أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، السلام على الخد التري السلام على الشيب الخضيب السلام على الجسد السليم يا غريب يا مظلوم كربلاء يا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا ويغور فكري في الزمان ويتهم ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن يبيت مشردا وحسينا ويزيد في لذاته يتنايا ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الآية يا أعظم يقف محمد بن الحنفية يخاطب أخاه الحسين عند خروجه من مكة. لسان الحال شو يقول له؟
إنما الأمر والحكم لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: الله الله في القرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. من وحي هذه الوصية لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سوف أطرح سؤالا جوهريا وأجيب عليه، وهو: كيف نعمل بالقرآن؟ ويأتي هذا السؤال ضمن سلسلة من المسؤوليات التي تلقى على عاتقنا تجاه كتاب الله، ونحن المسؤولون كمسلمين بالذات وبالدرجة الأولى عن الاعتناء والاهتمام بكتاب الله بالقرآن الكريم. ومن الأسئلة التي نسأل عنها في القبر هو السؤال عن القرآن الكريم، كيف هي علاقتنا معه؟ ما هي صلتنا به؟ إلى أي درجة وصلت نسبة تطبيق القرآن في واقعنا وحياتنا؟ كل هذه الأسئلة ستطرح بشكل وآخر علينا يوما ما. كيف أجيب على هذا السؤال المحوري والمفصلي والجوهري، والذي أغتنم الفرصة هذه تجمعكم أيها الأخوة والأخوات في هذا الموسم الحسيني الرئيس الذي منه نتزود الفكر والعطاء والعلم؟ الجواب يقع في محورين أساسين. المحور الأول إزاحة بعض العقبات أمام طريقنا ونحن نعمل بالقرآن. هناك عقبات يجب أن تزاح في طريق العاملين بالقرآن. ما هي وكيف تزاح تلك العقبات؟ المحور الثاني الآلية التي من خلالها نعمل بالقرآن، برنامج العمل شنو؟ نجي للمحور الأول. هناك مجموعة من العقبات تقع في طريق من يريد أن يعمل بالقرآن، يجب أن تزاح تلك العقبات. أركز على اثنتين من تلك العقبات. الأولى إشكالية قيد القرآن الكريم وارتباط القرآن الكريم بزمان ومكان خاصين، ولذلك لا يكون صالحا لزماننا هذا. هناك من يقول أن القرآن نزل في زمان معين، البعد الزماني، ونزل في مكان معين لأقوام معينين، لأناس معينين، وصيغ ضمن ظروف تلك المرحلة الزمنية، وبناء على طبيعة تلك الأقوام. فالقرآن الكريم هو مقيد بالبعدين الزمان والمكان الخاصين. فإذا انتهى ذلك الزمان وانتهت تلك الأقوام فلم يعد القرآن صالحا لزماننا هذا، لأنه لم ينزل لزماننا ولم ينزل لأهل هذا الزمان. هناك من يطرح هذا الطرح، ولذلك فلا نستطيع أن نعمل بالقرآن لأنه ليس لزماننا أصلا، لزمان انتهى ومضى. كيف أجيب على هذه الإشكالية؟ هناك عدة أجوبة، ولكن أجيب ببعضها اختصارا. الجواب الأول جواب من نفس القرآن الكريم. يقول القرآن الكريم عن نفسه وعن طبيعة نزوله وعن سعة تغطيته للزمان وللمكان في أكثر من آية، لكن أكتفي بهذه الآية. يقول تعالى في كتابه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كافة الناس يعني النبي مرسل لكافة الناس. عبارة كافة الناس ليست خاصة بزمان دون زمان وبأقوام دون أقوام وبأناس دون أناس. كلمة كافة للإشارة إلى العموم، يعني عامة الناس الذين في زمان رسول الله والذين بعد زمان رسول الله تستوعبهم هذه الكلمة. فلذلك لا يمكن أن يقال بأن رسول الله صلى الله عليه وآله بشريعته وبدستوره الذي نزل عليه كان للناس الذين هم في زمانه فقط، بل لكافة الناس بشيرا ونذيرا. هناك جواب عقلي يستفاد من وحي الآيات القرآنية. القرآن هو دستور لشريعة خاتمة الإسلام شريعة خاتمة، يعني لن تأتي شريعة بعد الإسلام، وهي الشريعة الخاتمة التي ستبقى إلى يوم القيامة، فبالتالي لن تأتي شريعة أخرى. فإذا لم تكن تلك الشريعة كاملة تستوعب كل الناس اللي يجون إلى يوم القيامة، والدستور لهذه الشريعة إذا لم يكن يغطي كل حاجات الناس الذين سيأتون إلى يوم القيامة، لأصبح ذلك الدين وتلك الشريعة ناقصة، وأصبح الناس الذين يأتون فيما بعد بلا هدي، بلا شريعة، بلا دستور، وهذا في تضييع لحقوق الناس، والحكيم لا يصنع ولا يفعل مثل ذلك. يقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لهذا تأتي رواية مهمة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيها: إن الله تبارك وتعالى ما ترك شيئا تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله صلى الله عليه وسلم. كل شيء الأمة، أمة النبي، أمة النبي يمتد زمانها إلى أي وقت؟ إلى يوم القيامة. بعد ماكو نبي راح يجي بعد النبي حتى تكون أمة أخرى. النبي الخاتم أمته تمتد إلى القيامة، فبالتالي كل ما تحتاجه هذه الأمة الممتدة إلى القيامة موجود وين؟ في القرآن الكريم، ومبين عند رسول الله: وقد ورثوا علم رسول الله صلى الله عليه وآله أهل بيته عليهم السلام. العقبة الثانية: فصل القرآن عن عدله وعن الثقل الآخر. هناك من ينادي بكون القرآن الكريم معناه منه ولا نحتاج في فهمه إلى الرجوع إلى غيره، وهؤلاء يطلق عليهم القرآنيون، يعني نحن نفسر القرآن ونفهم القرآن من القرآن أو بالقرآن، لا نحتاج إلى أحد، لا نحتاج أن نتصل بفهم أحد ولا بعقل أحد ولا بعلم أحد. ولا شك أن هذا الفهم تجاه القرآن الكريم يشكل عقبة في تفعيل دور القرآن في أرض الواقع. ليش؟ لأن الفكرة خاطئة، وستبقي مجموعة من معاني القرآن محبوسة بين أسوار الآيات، لأن لن يفهمها إلا فئة خصهم الله بأسرار القرآن الكريم. فإذا فصلنا هؤلاء عن القرآن بقيت معاني القرآن غير ظاهرة، غير متحركة في أرض الواقع، وبالتالي لا نستطيع أن نعمل بها وهي غير موجودة. أريد أن أسلط الضوء بشكل بسيط على هذه النقطة. من يقولون بأن نحن لا نحتاج إلى غير القرآن، نقول لهم: تعالوا إلى القرآن نفسه. تقولون احنا نكتفي بالقرآن، يلا القرآن، نجي للقرآن. القرآن هو نفسه يرجعكم إلى غيره في فهمه، هو نفس القرآن. ماذا يقول تعالى؟ يقول تعالى في كتابه: بل هو آيات بينات. بينات يعني شنو؟ واضحات. الآيات واضحة، حلو، واضحة وين؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن واضح صحيح، بس واضح وين؟ واضح في الصدور، في صدور الذين أوتوا العلم. صدور خاصة، يعني في قلوب أودع الله فيها العلم فأصبحت مستودعا للعلم. هو القرآن الكريم يقول لك أنت إذا تبي قرآن واضح بين الدلالة روح لهذه الصدور اسأل هؤلاء. أنت شلون تقول القرآن ما نحتاج في فهمه إلى غيره؟ هو نفس القرآن يقول لك روح إلى أهل العلم، إلى الذين أوتوا العلم. الإمام الصادق عندما سئل عن هذه الآية أشار إلى صدره، يعني هي صدورنا أهل البيت. فالقرآن في صدور أهل البيت واضح بين جلي مشرق دلالة. فما نقدر إحنا نفصل القرآن عن الكتاب عن العترة. ليش؟ لأن تبقى معاني ضخمة في القرآن ما نوصل لها، فبعيد عن واقعنا، لأن إحنا ما جنبنا أهل البيت عليهم السلام ولم نأخذ منهم. ولذلك لا بد من ربط القرآن بعترة أهل البيت عليهم السلام، أن نأخذ منهم، أن نوضح أسرار القرآن منهم. يكفي إلى هذا المقدار حتى أركز على المحور الثاني باعتبار صلب الموضوع. قبل الدخول في المحور الثاني، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الآن السؤال: ما هي الآليات التي ممكن أن يؤخذ بها للعمل بالقرآن الكريم حتى يتحول القرآن الكريم إلى حي وإلى واقع نعيشه؟ كيف؟ والإمام أمير المؤمنين يقول الله الله في القرآن: لا يسبقكم إلى العمل به غيركم، غيركم لا يسبقكم إلى العمل به، لأن هدايتكم فيه، نجاحكم فيه، فلاحكم فيه، سعادتكم فيه. لا يجي غيركم بعيد يأخذ منا وأنتم يمكم ما تعملون به، هذه خسارة كبرى. طيب كيف نعمل به يا أمير المؤمنين؟ هناك مجموعة من الآليات ممكن أن تساهم في تحويل القرآن الكريم إلى واقع يعمل به. أركز على آليتين. الآلية الأولى وهي آلية مهمة جدا للغاية، ألا وهي آلية نفسية ترتبط بفكر المسلمين وبمشاعر المسلمين وبمفهوم القرآن في نفوس المسلمين، وهذه قضية هامة جدا. شنو هذه الآلية؟ أن يصل المؤمن بالقرآن إلى درجة من الوثوق التام أن في القرآن الكريم ملاءة علمية على استيعاب جميع مناحي الحياة، واقتدار كبير على اقتحام جميع الميادين التي يحتاجها الإنسان. وما عند هذا المؤمن أي نكوص أو انهزام نفسي أمام ما يثار حول القرآن الكريم، اللي للبعض للأسف الشديد من كثر دعاوى ومن كثر ما يطرح حول القرآن الكريم باتت عند البعض قناعة أن القرآن كتاب أثري مكان المتاحف يعلو عليه الغبار، يعني شيء نقرأ للبركة ويقرأ في الفاتحة وللأموات أرواح أمواتنا ومع السلامة خلاص، يعني القرآن في حياة البعض انتهى، كتاب قديم، كتاب أثري، لأن جنب عن الحياة تماما. بس عندما يكون عند المسلم وثوق ويقين أن القرآن عند ملاءة علمية اقتدار كبير في ملء مناحي الحياة، القرآن ليس كتاب فقهي فحسب وليس أخلاقي فحسب، بل هو اجتماعي فكري علمي يتناول الكون بأسره، وليس فقط الإنسان بل كل ما خلق الله سبحانه وتعالى. بهذا الاقتدار، بهذا الفكر المتوازن في فهم القرآن الكريم، يستطيع الإنسان أن يحول القرآن إلى واقع. أذكر لكم إخواني أخواتي مثال من أمثلة اقتدار القرآن الكريم العلمي على اقتحام ميادين العلم. المثال هو تعرض القرآن الكريم لفكرة النسيج الكوني، وهذه الفكرة العلمية لم تظهر على السطح العلمي إلا مؤخرا بصورة مفصلة، والقرآن الكريم أشار إليها كأصل. إحنا لما نقول القرآن فيه كل شيء يعني فيه الأصول، فيه الأصول، فيه القوانين، ويبدأ الإنسان من خلال هذه الأصول أن يفتق مجالات العلوم الأخرى. فكرة النسيج الكوني من أين انطلقت وكيف تحدث عنها القرآن الكريم؟ وهو مصطلح علم اليوم متداول في الساحة العلمية، اقرأوا عنه، ابحثوا عن كلمة النسيج الكوني وشوفوا البحوث العلمية اليوم الحديثة والمقالات المكتوبة حول هذا العنوان. الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات يقول: والسماء ذات الحبك. في رواية في تفسير القمي يقول القمي في تفسيره عن أبيه: حدثني أبي عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الإمام الرضا عليه السلام. الرواية جدا جميلة، يقول الراوي: سألت الإمام عليه السلام عن قوله تعالى: والسماء ذات الحبك، فقال الإمام الرضا عليه السلام: هي محبوكة إلى الأرض وشبك بين أصابعه. هكذا الإمام بصدد تفسير صفة للسماء ترتبط بالكون، ترتبط بالفلك. دي مو قضية فقهية ولا قضية أخلاقية ولا قضية موعظة أبدا، قضية علمية. القرآن مو بعيد عن العلم وعن المجال العلمي، وأهل البيت ما تركوا هذا المجال. الإمام يقول في وصف السماء: هي محبوكة إلى الأرض، يعني يتصل حبك السماء إلى الأرض، وشبه لذلك الحبك يعني النسج المحكم بماذا؟ بأن شبك بين أصابعه. لما نرجع إلى كتب التفسير شو يقولون حول هذه القضية؟ يقولون أن الله حبك السماء بالنجوم، يعني هناك نسيج في السماء، والخيوط التي تم بها ذلك النسج هي النجوم. هذه القضية طرحها المفسرون من زمن قبل أن تأتي هذه النظرية الفلكية، نظرية النسيج الكوني. اليوم العلماء اقرأوا حول هذا البحث العلمي الشيق جدا. علماء الفلك لديهم كانت فكرة أن يعرفوا بنية الكون، صورة الكون، شكل الكون شنو، لأن عندهم حقيقة علمية أن الكون فيه مئات من البلايين من المجرات، مئات البلايين من المجرات، وكل مجرة فيها مئات البلايين من النجوم. هذه الحقيقة عندهم من المسلمات، بس هذا الكم الكبير من المجرات كيف ينظم؟ كيف شكله؟ بناء الكون في شنو؟ هل هو عشوائي أم له صورة، له تنظيم؟ ففكروا كيف يصلوا إلى شكل الكون ولو بصورة مصغرة، فاستعانوا بالآلة. شنو الآلة هذا؟ الآلة هذه شنو؟ صنعوا كمبيوتر اسمه سوبر كمبيوتر، صنعته شركة IBM. اقرأوا عن هذا الكمبيوتر، هو خاص بهذه المهمة، عملاق بصورة مذهلة. ولمدير المصنع كلمة حول هذا الكمبيوتر السوبر. هذا الكمبيوتر أودعوا فيه 10,000,000,000 معلومة حول الفلك، حتى يعطيهم الكمبيوتر بعد ذلك شكل الكون حسب التوقع المبني على هذه المعلومات. أودعوا فيه معلومات حول التوسع الكوني، حول التجمعات المجرية، حول الغبار الكوني، الغاز الموجود في الفضاء بين النجوم. أودعوا في كل أيضاً المادة المظلمة في الكون، معلومات حول المادة المظلمة. كل ما جمعه علماء الفلك طيلة هذه السنين خلوه في هذا الكمبيوتر حتى يعطيهم بعد ذلك شكل الكون. يعني التمدد لما يتمدد النجم، أو المجرة لما تتمدد نجومها ومسارات النجوم، تجمعات المجرية أي شكل تتخذ. فاكتشفوا أن هذا الكمبيوتر أعطاهم صورة مصغرة لبنية الكون، بناء المجرات. وإذا بهم يعطيهم صورة، لأن الكون بني بشكل نسيج، نسيج خيوط. هذا النسيج كل خيط مجموعة كبيرة من البلايين من النجوم، قد يمتد الخيط إلى بلايين من السنوات الضوئية. ولكن اكتشفوا أن هناك في بناء الكون صورة هي نفس الصورة التي يحكيها القرآن الكريم عندما يتحدث عن الحبك، يعني النسج المحكم. وإذا هذه النجوم تنتظم بشكل نسيج محكم، ولذلك أطلقوا على هذا البناء بنسيج الكون أو النسيج الكوني. نسيج الكوني مصطلح يفسر صفة السماء بأنها ذات الحبك. فالقرآن الكريم يعطي أصول، يعطي أصول. نيجي احنا للتدبر في القرآن، التدبر هذه فائدته. القرآن لما يقول لك تدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ أمير المؤمنين يقول: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. التدبر شنو فائدته؟ فائدة التدبر أن المتدبر يثور أسئلة افتراضية، يخلق جوا من الاحتمالات، يطرح أسئلة. هذه الأسئلة اللي يثورها حول الآية الكريمة في الحقيقة تصنع مجال احتمالي، اللي يسمى في اليوم في المجال العلمي بالفرضيات العلمية. والفرضيات بعد البحث ممكن تصير شنو؟ نظرية. والنظرية ممكن تصير حقيقة بعد ذلك. فلو أي واحد سأل اليوم قال: ذات الحبك يعني هذه صفة للسماء، والسماء مأخوذة من السمو يعني العلو، يعني الكون كله. كيف وصفت السماء بذات الحبك؟ وما هو الحبك؟ وما العلاقة بين الحبكة؟ وبماذا تحبك بين هذه الحبكة الكونية وبين الحبكة في آيات القرآن الكريم؟ وخيوط هذا النسيج ما هو؟ خصوصا بعد قول المفسرين: حبكت بالنجوم. فتصنع فرضيات كثيرة، يجي العالم المختص يتتبع تلك الفرضيات ويوصل إلى حقائق بفضل القرآن الكريم. فالقرآن مو بعيد عن العلم، مو بعيد عن الجو العلمي، بس محتاجنا إحنا كل واحد منا وصل اليوم إلى شهادة، خلي يسخرها في فهم القرآن الكريم حتى يجعل القرآن حي موجود في الأوساط العلمية، ما يخلي القرآن بعيد. القرآن كتاب أسرار، كتاب علم بكل ما تعنيه الكلمة. لنستغرب لما أمير المؤمنين عليه السلام يجي لابن عباس في الليل فيبدأ يشرع معه بتفسير البسملة، و خرج الصبح، اقترب خروج الصبح، وعلي لم ينهي الحديث عن البسملة حتى قال: لو شئت لأوقرت 70 بعيراً في تفسير فاتحة الكتاب. ماذا يريد أن يقول علي عن الفاتحة كلها؟ والبسملة سيملأ، سيوقر، سيحمل 70 بعير في تفسيرها، فقط البسملة. الفاتحة كيف بالقرآن كله؟ الإمام الباقر يقول: لو وجدت لعلمي الذي آتاني الله عز وجل حمله، لو وجدت، ماذا تصنع سيدي؟ قال: لنشرت التوحيد والإسلام والإيمان والدين والشرائع من الصمد، من كلمة الصمد فقط. كلمة الصمد هذه كم حرف؟ ألف لام صاد ميم دال، 5 حروف يستخرج منها التوحيد والإسلام والإيمان والدين والشرائع كلها. القرآن مو بسيط، ولا تتصور أن القرآن مجرد هذه الحروف المودعة في هذه الصفحات وانتهى وإحنا نقرأ. القرآن خزانة من العلم، لكن لا تدرك إلا من خلال آلية علمية. يجب علينا أن نثق بالقرآن الكريم، ففيه كل الزاد وفيه كل الخير، العلم الكبير. لكن إذا المسلمون انهزموا فكريا ونفسيا وصج القرآن، القرآن مجرد كتاب توحيد وكتاب فقه وكتاب أخلاق وموعظة ويذكر سيرة الماضين بس، القرآن هو هذا بس، هذا خطأ كبير. يعني معناه جنب القرآن عن الواقع، عن الحياة، وخليه فقط في المساجد وفي أرفف البيوت. ليس إلا، لا، القرآن جيبه في المحافل العلمية. القرآن حول إلى كتاب علم، حرك حقائق إلى الحقل العلمي، بس بعقول المسلمين والمفكرين والمهتمين. القرآن يحتاج لنا إحنا. صلوا على محمد وآل محمد. الآلية الثانية: القرآن لا يعمل به حتى نقف على فكرة مهمة تعرضت لها الروايات، وهي فكرة القرآن الناطق أو الكتاب الناطق. القرآن الكريم ككتاب تدويني أنزل على النبي صلى الله عليه وآله، جعل الله له نسخة أخرى، بس هذه النسخة واقعية، يعني تجسيد للقرآن، قرآن لكن قرآن متجسد يتحرك ناطق، وهو المعصوم. والنبي خلف في هذه الأمة الكتاب الناطق والكتاب الصامت، الثقلين، القرآن والعترة. الناطق إيش معناته؟ يعني اللي يترجم القرآن، يجسد القرآن، قرآن يتحرك، قرآن بيننا، مو حروف وكلمات تقرأ، لا، واقع نعيش. المعصوم هو قرآن يتحرك. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: هذا القرآن استنطقوه ولن ينطق. يعني ما له لسان يتكلم القرآن، لسان مثل لسان البشر، ولكن أنا أخبركم عنه، أنا اللي أتحدث عن القرآن، أنا أترجمه في أرض الواقع. ألا إن فيه علم ما يأتي، العلوم المستقبلية هذه كلها اللي راح البشر يريد لسنوات حتى يوصل لها، موجودة في القرآن، أصولها في القرآن. ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي، وفيه دواء دائكم ونظم ما بينكم. هذا كله في القرآن الكريم، أنا اللي أحدثكم عنه، أنا. فحتى نعمل بالقرآن علينا أن نتبع سيرة القرآن الناطق. الطريق الوحيد حتى نعرف ما هو القرآن وما هو حدود القرآن، حدود القرآن حركة المعصوم، حدود القرآن حركة المعصوم، سيرة المعصوم. إذا أردت أن تعمل بالقرآن انظر إلى سيرة المعصوم كونه القرآن الناطق، فاعمل بمقتضى عمله، فأنت حينئذ عملت بالقرآن الكريم. خل أعطي بعض الأمثلة الواقعية من سيرة المعصومين اختصارا. سيرة أو موقف من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله. يذكر في سيرة النبي صلى الله عليه وآله أن غورث بن الحارث رجل مشرك كان يتبع النبي، فوجده مستلقي تحت شجرة ونائم النبي صلى الله عليه وآله، فأخذ سيفه ووقف على رأس رسول الله، يشير إلى أنه تمكن من النبي لأن يريد قتله. فقال للنبي صلى الله عليه وآله: من ينقذك مني يا محمد؟ منه؟ فقال النبي بكل وثوق: الله هو الذي ينقذني منك. وإذا برجل غورث تنزلق ويسقط سيفه على الأرض، والنبي يأخذ السيف ويقف على رأس غورث، يقول له: من ينقذني منك يا غورث الآن؟ قال: إحسانك يا محمد. اللهم صل على محمد. فتنحى النبي عنه جانبا فأسلم غورث وذهب إلى قومه، قال: قد جئتكم من عند أشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الخلق فيه تجسيد للقرآن الكريم. النبي حول القرآن إلى واقع، كان خلقه القرآن: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. النبي يترفع عن مثل هذه المواقف. ما أحوجنا إلى خلق رسول الله بيننا؟ الخلق اللي فيه الرحمة، فيه العفو، فيه الصفح، فيه الترفع على المواقف مثل هذه المواقف، سن يترفع ولا يعامل بمثل ما عومل. هذا خلق نبوي دعا إليه القرآن الكريم، بس جسد في شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كان خلقه القرآن. موقف آخر من سيرة الإمام الحسين عليه السلام في شدة حفاظه على الصلاة. الصلاة هي عمود الدين يا شباب، الصلاة الصلاة. في عمق المعركة يؤذن أبو ثمام الصائدي، الحسين يوقف كل شيء ويقول: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين، قل للقوم أن يقفوا ويتركونا نصلي، هذا أول وقتها. الصلاة عند أول الوقت، معركة وقتال وسيوف. الحسين يقول: الصلاة حانت خلاص، الصلاة، إن الصلاة كانت، ليست هذه آية في القرآن؟ تجسيدها في سيرة الإمام الحسين. العمل بالقرآن لا يكون إلا باتباع سيرة الكتاب الناطق، ترجمان القرآن المجسد للقرآن في أرض الواقع. قال: هذا أول وقتها. الإمام الصادق يقول: امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة. وين هم في مواقيت الصلاة؟ في أوقات الصلاة، في أماكن الصلاة، على المصلى، أو هم نائمون أو لاهون في دنياهم. واحد يسمع الإمام الحسين، يسمع الإمام الحسين: أنا من شيعتكم. قال: اتق الله ولا تدعي شيئا يقول لك الله أنت قد كذبت وفجرت في دعواك. كلمة شيعتنا يعني من اتبعنا، يقول الحسين مشايع المتابعة. ثم قال الحسين ما شيعتنا، إن شيعتنا من خلت قلوبهم من كل غش وغل ودغل. دغل هي الخيانة. هؤلاء شيعتنا، شيعتنا قلوبهم ما فيها غل حسد، ما فيها ضغائن، ما فيها غش ومخطط ضد الغير، واحد يخطط ضد الآخر ويحمل ضد الآخر ضد إخوانه المؤمنين. ما هؤلاء شيعتنا؟ شيعتنا الذين يحملون الود، يحملون الصفاء، يحملون الرحمة، يحملون العطف فيما بينهم، هؤلاء هم شيعتنا. يقول الإمام اتق الله، كلمة شيعتنا كلمة كبيرة عليك، قل أنا من محبيكم من الموالين، بس شيعتنا كلمة كبيرة. مشايع يعني متابع. هذا هو الحسين عليه السلام، هذه هي سيرة الحسين. وما دمنا في أيام الحسين وأردنا أن نعمل بالقرآن فلنعمل بسيرة الحسين، لأن هو القرآن الناطق. ولذا جاء في الزيارة ولقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله من أجلك موتورا وكتاب الله من بعدك مهجورا. من بعد الحسين ولا يحيى القرآن ويرفع عنه غبار الهجر إلا بإحياء الحسين في نفوسنا وفي واقعنا. فالحسين ضحى، وعلينا أن نضحي بما يتناسب مع دماء الحسين. يا شباب الشيعة، يا فتيات الشيعة، دماء الحسين غالية من أجل بقاء الدين، من أجل بقاء القيم، من أجل بقاء العفة الصون. هذه الفضائل الكبيرة ضحى من أجلها الحسين، أفهل تداس تحت الأقدام مؤخرا وتتناسى وتدار الظهور عنها وتذهب كل تضحيات الحسين أدراج الرياح؟ إنها مصيبة كبرى وهجر حقيقي للقرآن، القرآن الصامت والناطق. نعم، لا يمكن أن يرفع غبار الهجر من القرآن أو عن القرآن حقيقة إلا بإحياء الحسين ونهج الحسين في حياتنا، وأن نحافظ على تضحيات الحسين التي بدأها من مكة وهو من المدينة ويواصلها صلوات الله وسلامه عليه. وها هو الحسين يلجأ إلى الخروج من عند بيت الله من مكة. لما سمع ابن عباس أن الحسين سيخرج جاءه قال له يا ابن رسول الله، سمعت أنك ستخرج من مكة إلى الكوفة وإلى أهل الكوفة، قال فإن شئت أن تخرج فلا تأخذ معك النساء والأطفال فإني أخشى عليك من القتل. قال له يا ابن عباس، لقد أمرني رسول الله بأمر ولا أقدر إلا أن أطيعه فيه، وقد أمرني أن أحمل معي النساء والأطفال، وإني لا آمن عليهن أحدا. أأمنهم عند من؟ الله حافظهن وحارسهن. الرواية تقول بينما الحسين يخاطب ابن عباس وإذا بصوت امرأة من خلف الحسين عليه السلام تقول له يا ابن عباس، أتقول لشيخنا وسيدنا أن يمضي ويتركنا وحده، يمضي وحده ويتركنا؟ ومن أبقى الزمان لنا غيره؟ وهل أبقى الزمان لنا غيره؟ بل نحيا مع الحسين ونموت مع الحسين. هذا شعار شعار تحمل زينب هاوي يحمل كل شيعي، بل نحيا مع الحسين ونموت مع الحسين. وخرج الحسين من مكة وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. خرج وتلبيات الحسين تملأ الفضاء، خرج بتلبيات ها كان يبديها بقلب مجروح، دموع تسيل على خديه لأنه سيفارق كتاب الله. لنسمع تلبيات الحسين، أرواحنا فداء.
يا الله نلبي مع سيد الشهداء. يقول بكربلاء لبيك يا ربي هنسك وحجتي. بكربلاء لبيك بضحي بأصحابي وعترج. بكربلاء يا لبيك خلي الخيل تسحق جثتي. بكربلاء خلي لي مثلث يوقع قلب الله. وحسينا بعد يا ابا عبد الله. بكربلاء لبيك واسمع يا إلهي يا سميع. بكربلاء لبيك يا رب ينذبح طفلي. ومن بعد ذاك الخدير تالت تستار بالجفون. ويني ومن بعد ذاك الخدير تالت تستار بالجفون.
الحسين يوم الثامن يوم التروية يلتقي به عبد الله بن جعفر، إذ به يستغرب كيف يخرج الحسين في ذلك اليوم، وهو اليوم الذي يفد فيه الحجاج إلى مكة. يقول له يا ابن العم أتخرج في هذا اليوم؟ قال يا ابن العام إنهم يقولون اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، ولم أرد أن يهتك البيت من أجلي. خرج الحسين يقول لي يا ابن العم يا ابن العم أنت تركت حجك فكيف تحج؟ ما هو حجك؟ ما هو حج الحسين؟ قل له حجي ما هو بالحج، حجي يوم عاشور جسمي الكعبة والحجار نحر المن. وويلا وحجر النبي اسماعيل ذبح ابني المبروك، وما مبيتي في منايا بالغاضري عندي الضحايا.
ضحايا بكربلاء شباب السما تبكي والأرض ترجف لجل هاللي تعاينهم ضحايا الغاضري. يلا شباب عندي ضحايا أفضل الموجود بالكون أفضل من اللي كان واللي بعد كلهم طبق فيهم عاشرة يذبحوا وتصير وحسين ومصيبته وتصير موت صدورهم بالأعوجي. أين الصارخون وحسين؟
تجاوبت الدنيا عليك مآتما تجاوبنا بالإرنان والزفرات. يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه عجل لوليك الفرج والنصر، فرج عنا شافي مرضانا، فك حلق البلاء عنا وعن المؤمنين جميعا أينما كانوا، وض جماعتي الحاضرين فردا فردا، تقبل أعمالنا ومن المؤسسين لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة مع الصلوات.